التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء أن تهديد تركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قد انحسر بعد الخطوات التي اتخذها العراق. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز أن احتمالات القيام بعملية توغل عسكري كبير، وكبير هي كلمة السر، احتمالات أقل الآن بحسب تعبيره. وأضاف أن اجتماع دول الجوار في إسطنبول والمحادثات التي جرت بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن يوم أمس الاثنين، والخطوات الملموسة والجدية التي اتخذها العراق للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كلها ساهمت في تخفيف حدة التوتر. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أنه سيفرج قريبا عن 9 إيرانيين اعتقلتهم قواته في العراق خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث العسكري الأمريكي الأدميرال غريك سميث في مؤتمر صحفي أن 9 إيرانيين معتقلين في سجون الجيش الأمريكي سيفرج عنهم في المستقبل القريب. في سياق متصل، افتتحت إيران اليوم قنصليتين لها في مدينتي أربيل والسليمانية. وقال السفير الإيراني حسن كاظمي قمي في تصريح للصحفيين بمناسبة افتتاح القنصليتين أن حجم التجارة بين العراق وإيران يبلغ مليار دولار سنويا، وأن نحو مليون عراقي يزورون إيران سنويا، ونصف مليون إيراني يزورون العراق. رفض العراق اليوم الثلاثاء مقترح إيران لإحلال الاستقرار في العراق، واعتبر أن المقترح يشكل تدخلا في شؤون العراق الداخلية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم أن الحكومة العراقية تعبر عن رفضها خطة أمن العراق التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيرانية، وأنها لا تقبل أن تكون شؤون العراق الداخلية موضع تدخلات إقليمية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أعلن أن الخطة الإيرانية تتضمن مقترحات بطرد الشركات الأمنية الخاصة ودمج الميليشيات بالأجهزة الأمنية. الدباغ أوضح أن العراق يعمل على بناء قواته الوطنية للدفاع عن العراق بدلا من القوات متعددة الجنسيات، وهو لا يحتاج إلى أي قوة عسكرية أخرى. أعلن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز اليوم الثلاثاء أنه والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقيان كلمتين في البرلمان التركي الأسبوع المقبل. وقال بيريز في مؤتمر صحفي أن تركيا يمكن أن تقوم بدور مهم في عملية السلام. وأكدت المتحدثة الرئاسية الإسرائيلية آيليت فريش أن بيريز وعباس سيلقيان كلمتين في البرلمان التركي في 12 من تشرين الثاني الحالي. رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وصف زيارة بيريز لتركيا بالاستثنائية، وقال إن هذه أول مرة يدعى فيها رئيس إسرائيلي لإلقاء كلمة في برلمان بلد مسلم. وتأتي زيارة عباس وبيريز المشتركة لتركيا قبل أسابيع من مؤتمر السلام الذي سيعقد في مدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند الأمريكية برعاية الولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها بدأت النظر فيما يمكن أن تعلقه من برامج المساعدات التي تقدمها إلى باكستان، ودعت مجددا إلى إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس برويز مشرف يوم السبت الماضي. وبلغت مساعدات أمريكا لباكستان خلال السنوات الست الماضية نحو 10 مليارات دولار. في غضون ذلك وصلت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو إلى إسلام آباد قادمة من كراتشي. بوتو أوضحت في تصريح للصحفيين في مطار كراتشي أن برنامجها لا يتضمن اللقاء بالرئيس مشرف، ولكنها ستجري محادثات في إسلام آباد مع قادة الأحزاب الأخرى بشأن الوضع الحالي للاتفاق على استراتيجية مشتركة. قالت مصادر لبنانية اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يرجئ رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمرة الثالثة عقد جلسة برلمانية خاصة لانتخاب رئيس جديد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أنطوان نصر الله المتحدث باسم المرشح الرئاسي ميشيل عون قوله أن من المتوقع تأجيل الجلسة رغم أننا نبقي الباب مفتوحا لإجراء الانتخابات في 12 تشرين الثاني. وكان بري دعا البرلمان إلى الانعقاد في جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس لبناني جديد. وتوقع سياسيون لبنانيون آخرون أيضا تأجيل موعد الجلسة. التقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء بابا الفاتيكان بنديكت 16، وبذلك يكون أول ملك سعودي يزور الفاتيكان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع جولتين صحفيتين للتعرف على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف المصرية في طبعة اليوم. كما سنتابع مجموعة من تقارير المراسلين تتناول عرضا لمشاريع العمار في مدينة السليمانية. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع فارس شوقي وبرنامج كولاج. سيدتي وسادتي، يزور محافظ النجف أسعد أبو جلل الجمهورية التشيكية لإجراء محادثات مع شركات اقتصادية ومستثمرين تشيك حول إقامة مشاريع عمارية في النجف، ومن ضمنها شركة تشيكية لبناء مطار النجف. أبو جلل تحدث عن الوضع الاقتصادي والخدمي في محافظة النجف، كما تطرق في مقابلة خاصة أجرتها الزميلة رواء حيدر إلى موضوع الفيدرالية وإقامة أقاليم الفيدرالية في العراق، وحول سؤال يتعلق بطبيعة الإجراءات التي تتخذها الإدارة المحلية على المستويين الأمني والخدمي لما تتميز به هذه المدينة من وضع خاص واستقبالها لوفود وشخصيات رسمية وتوافد ملايين الزوار سنويا على العتبات المقدسة. قال محافظ النجف أسعد أبو جلل:
يعني هي أمانة كبيرة عند مجلس المحافظة والإدارة المدنية والمحافظ لحماية هذه المدينة وتهيئة سبل العيش إلى الناس بأمان وبحرية، وكذلك احترام الزائرين القادمين من الخارج ورفع مستوى الخدمات في هذه المدينة. لذلك بذلت جهود وتضحيات كبيرة للوصول إلى هذه الأهداف، والحمد لله توفقنا إلى حد ما في تهيئة الحالة الأمنية، أصبحت جيدة جدا قياسا إلى العراق أو إلى بغداد أو إلى بقية المحافظات، وكذلك موضوع أيضا الخدمات أصبحت أيضا جيدة جدا، وإحنا مستمرين في السهر على راحة الناس وتقديم أفضل الخدمات لكي نصل إلى مستوى ما وصلت إليه الدول المجاورة أو الدول المتقدمة.
كيف تقيم مردود السياحة الدينية؟ يعني لو طرحنا أرقام، ما هي أهمية السياحة الدينية بالنسبة لمدينة مثل النجف؟
واقعا السياحة الدينية هي مصدر مهم وحيوي إلى المدينة. السياحة هي لها مردود، يعني عندما دخلوا السائحين والزائرين إلى المدينة أصبح عندي أكثر من 450 فندق، وكذلك المطاعم ومحلات المهمة لبيع البضائع للزائرين. لذلك انتعشت المدينة بعد أن استلمتها خراب من خرجت من معركة وابتلاءات كثيرة. فمردود السياحة له مردودات كثيرة، تبادل ثقافي، تبادل علمي، مردودات مادية كثيرة، فهي مفيدة جدا.
حركة الإعمار في مدينة النجف، يعني منها المطار، منها توفير الخدمات.
حركة الإعمار في المدينة تعتمد على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما تقدمه الحكومة المركزية من خلال دوائرها في داخل المحافظة، والقسم الثاني هو ما خصصته وزارة المالية والتخطيط مبالغ لإعمار المدينة، ينهض بهذا العبء الحكومة المحلية، يعني مجلس محافظة والمحافظ. والقسم الثالث هو المنح القادمة من الدول الأخرى، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لنا منح، كوريا الجنوبية قدمت لنا منح، الكويت قدمت لنا منح، بعض المنح. فلذلك إذن هناك ثلاثة جوانب بالإضافة إلى الجانب الرابع وهو فتحنا الاستثمار. نحن في نظريتنا في مجلس المحافظة والإدارة المدنية أن نبني مؤسسات متكاملة لهذا الغرض، يعني نبني القطاع الصحي مثلا، أن تكون هناك مستشفيات، أن تكون هناك مخازن أدوية، للطاقة نبني محطات كهرباء حتى لا نحتاج إلى محطات من خارج المحافظة، نبني مصافي للنفط حتى لا نضطر إلى جلب الوقود من خارج المدينة، نبني مخازن للأغذية، مشاريعنا للماء الصافي باعتبار مدينة مهملة متروكة، كان الريف مهمل تماما، الآن لدينا مشاريع كبيرة جدا غطت جميع أرجاء المحافظة بالماء الصافي، وكذلك التغذية الحمد لله كان إنتاجنا الزراعي جيد العام الماضي حوالي 100,000 طن من رز العنبر، وهذا العام يبشر بخير إن شاء الله بعد ما أن الدولة رفعت الأسعار إلى 900,000 دينار للطن الواحد. فلذلك بدأنا نفكر في إنشاء مطار لفسح المجال أمام الزائرين، مشينا بخطوات جيدة، تعاقدنا على الكثير من مفاصل المطار، وجزء من زيارتي إلى براغ هو للقاء الشركات المتخصصة في مجالات الطيران. إذن نحن مستمرين في تطوير حالات الإعمار، ولو دخلت إلى النجف لرأيت صورة جديدة مشرقة تبشر بخير إن شاء الله.
النجف إذا تسير في طريق الاكتفاء الذاتي بشكل أو بآخر، وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، سؤال يتعلق بالفيدرالية. هناك كانت فكرة مطروحة عن إقامة نوع من الإقليم في جنوب العراق، النجف أين موقعها في هذا المشروع؟
المشكلة التي نواجهها هو جهل الشعب العراقي أو قسم من أبناء الشعب العراقي بالفيدرالية. الفيدراليات متنوعة تعتمد على طبيعة المنطقة وطبيعة الشعب. العدو يروج أن الفيدرالية تقسيم العراق، بالعكس أن الفيدرالية هي التي توحد العراق، فهناك خصوصيات في بعض المناطق التي الفيدرالية وحل هذه الخصوصيات. الشعب الكردي يحب أن يتكلم باللغة الكردية، فإذا الفيدرالية حل. وسط وجنوب العراق له خصوصية في المذهب مثلا، في عاداتهم وتقاليدهم. أنا أقول وأطمئن أبناء الشعب العراقي لن تحدث الفيدرالية في الأقاليم بدون استفتاء أيضا على الإقليم من قبل الشعب، وهذا هو الديمقراطية بمعناها العالي.
الأستاذ الحاج أسعد السلطان أبو جلل الطائي، محافظ النجف الأشرف، شكرا جزيلا لهذه الزيارة ولهذا اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
تشل تشل علي يا الرمان نومي في زغلي وهذا الحلو ما ريدا ودوني لأهلي
Tell me, tell me.
العراق الحر، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام لنقوم معا بجولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف العراقية التي يطالعها لنا حسن راشد.
اهتمت الصحافة العراقية الصادرة الثلاثاء بقضية تشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها، فتحت عنوان تشكيل حكومة خالية من المحاصصة بداية العام الجديد، كتبت صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تقول إن رئيس الوزراء نور المالكي سيدشن العام الجديد بحكومة تعتمد على وزراء تكنوقراط حصرا ضمن خطة تتكون من عدة مفاصل. ونقلت الصحيفة عن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية كمال الساعد القول إن المالكي يريد البدء بعام جديد خال من وزراء المحاصصة بعد إنجاز الاستعدادات للبدء بثورة عمرانية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن خطوة تشكيل حكومة التكنوقراط المصغرة ستدعم حملة البناء والإعمار. ونطالع في صحيفة الزمان المستقلة بيان للمجلس الإسلامي العراقي ينذر بتصعيد التوتر مع الصدريين. المفتش العام في وزارة النفط: نتعرض إلى ضغوط أحزاب لتمرير عقود ومناقصات، ومحطات التوزيع تخضع لسيطرة جماعات مسلحة. وفي تفصيل هذا الخبر يقول المفتش العام للوزارة عبد الكريم اللعيبي إن أحزابا سياسية تمارس ضغوطا لإبرام عقود بيع نفط وإعطاء المناقصات التي تعلنها الوزارة لمقاولين وشركات محددة. وتطالعنا العناوين التالية في صحيفة المدى: وزير المالية يعلن انخفاض نسبة البطالة في العراق إلى 60%. المالكي يوجه المؤسسات الحكومية بإطلاع وسائل الإعلام على أنشطتها بشكل دوري. عملية كبيرة لتطهير 4 محافظات من الإرهابيين. وفي هذا الخبر يعلن الجيش الأمريكي عن تدشين عملية عسكرية واسعة النطاق، وتهدف العملية التي أطلق عليها اسم المطرقة الحديدية إلى استغلال النجاحات التي تحققت ضد تنظيم القاعدة وتوفير ظروف أفضل لدفع مشروع المصالح الوطنية في المحافظات الشمالية حسب الصحيفة. وفي صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ: عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب: مشكلة كركوك مشكلة داخلية صرفة أقرها الدستور، وليس لأي أبعاد إقليمية أو دولية الحق في التدخل بالشؤون الداخلية. محمود عثمان يصف تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول كركوك بأنها تجاوز على الوضع الداخلي في العراق. ومن الأخبار الثقافية في الصباح: تستعد نقابة الفنانين العراقيين لإقامة مهرجان المطرب الرائد حضيري أبو عزيز في مسقط رأسه في الناصرية. وفي أسبوعية القلعة الصادرة عن الجبهة التركمانية العراقية تحقيق عن الأوركسترا الوطنية العراقية نقرأ منه: حين تقيم الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية حفلا لا يرغب المنظمون في الإعلان عنه، بل في الواقع يفضلون أن يعلم بأمره أقل عدد ممكن. إنها أشجع أوركسترا في العالم، تأسست عام 1959 وتخطت عقودا من الحروب والعقوبات الدولية والإهمال الحكومي، وما تزال تواصل العطاء رغم كل ما يجري في العراق. وإلى مقالات الرأي، حيث يكتب سعد محمد رحيم في المدى تحت عنوان تنمية ثقافة الطفل، فيقول: في مجتمع تصل نسبة أمية القراءة والكتابة فيه إلى 50%، تكون مهمة تثقيف الطفل من وظائف الدولة بمؤسساتها التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من دون إغفال الدور المركزي للعائلة. هذا إذا كان المجتمع يسعى حقا لتأمين مستقبل أفضل للأجيال اللاحقة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأكارم، أما الآن فنقدم لكم عرضا للصحافة المصرية وأبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية، والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تهتم صحيفة الأهرام المصرية في تقرير لها بخطة كشفت عنها إيران لإعادة الاستقرار إلى العراق، وتتضمن مقترحات بطرد شركات الأمن الخاصة من البلاد ودمج الميليشيات المسلحة في قوات الأمن العراقية. ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن بلاده تقدمت بهذه الخطة خلال مؤتمر اسطنبول. وتشير الصحيفة إلى أن الخطة تؤكد ضرورة طرد الجماعات المسلحة وشركات الأمن الخاصة، وتحديدا شركة بلاك ووتر من العراق، وتسمح الخطة بدمج بعض هذه الجماعات التي لم تتعاون مع منظمات إرهابية داخل قوات الأمن، ولم تشر الخطة إلى جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كما تنص على إصدار عفو عن السجناء الذين اعتقلوا بسبب ممارسة أنشطة ضد الحكومة، إلى جانب فتح سفارات دول الجوار العراقي جميعها. وتشمل الخطة مقترحات بتعليق جهود حل بعض المشكلات الحساسة مثل تقاسم الثروة البترولية وتحديد وضع بعض الأقاليم المتعددة الطوائف مثل كركوك. وفي مؤشرين على استعادة بغداد للأمن، قالت المساء إن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قام بجولة تفقدية الليلة الماضية في بعض شوارع العاصمة بغداد، في إشارة إلى أن الأمن بدأ يستتب في العاصمة التي هزتها الانفجارات واكتوت بنيران أعمال العنف طويلا، على حد تعبير المساء التي قالت إن المالكي زار شارع أبو نواس الموازي لنهر دجلة من جانب الرصافة، وهو من أشهر شوارع العاصمة بغداد، برفقة مساعدين وحراس أمنيين، وتبادل الحديث مع بعض الصبية في ملعب لكرة القدم، واستمع إلى بعض شكاوى السكان. وأكد الملكي أنهم انتصروا على المنظمات الإرهابية والميليشيات، وأن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه مرة أخرى، في إشارة إلى انتهاء حوادث العنف. ونتحول إلى مقال الدكتور سمير غريب الذي جاء عنوانه مباغتا للقراء: زها حديد في مصر ولا أحد يعلم. ويقول الكاتب المصري أن المدهش أن زها حديد كانت في مصر في الشهر الماضي وقابلت رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ولم نعرف. ويضيف: مجيء زها حديد إلى مصر شيء رائع، وتصميمها لمبنى على شاطئ النيل في القاهرة شيء أروع، لكن سرية زيارتها شيء سيء جدا. ويضيف: إن زها حديد ليست فقط أشهر معمارية عربية في العالم حاليا، ولكنها أول معمارية سيدة في التاريخ تصل إلى هذه الشهرة سواء على مستوى العرب أو غيرهم، فهي عراقية ولدت في بغداد عام 1950 وأنهت تعليمها العام هناك، ودرست العمارة في الجامعة الأمريكية في بيروت ثم في لندن، حيث عينت معيدة في كلية العمارة وعملت مع معماريين معروفين كبار إلى أن استقلت بمكتبها الخاص. ظلت تحافظ على التوازي بين تدريسها العمارة في الجامعات وتصميماتها لمشروعات كبرى، فقامت بتدريس العمارة في جامعات أوروبية وأمريكية عريقة مثل هارفارد، كولومبيا وهامبورغ. وتساءل سمير غريب: متى تدعوها كليات الهندسة بجامعة القاهرة لإلقاء ولو محاضرة واحدة؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.